الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في صلة الرحم. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن سلمان وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في صلة الرحم. الرحم هي القرابة، وهم قرابة الإنسان الذين وهم متفاوتون، وفيهم الأجداد وفيهم الأولاد وفيهم الأخوة والأخوات والأمام والعمات وأبناء العمومة وأبناء الأخوال، كل هؤلاء من القرابات، كل هؤلاء من القرابات. وقول الله عز وجل: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، المراد بذلك أصحاب القرابات. ويأتي في الفرائض ذوي الأرحام يراد به الذين لا يرثون بفر ولا تعصيب، الذين لا يرثون بفر ولا تعصيب، ويعني والذين ويقصد بهم الذين يعطون المال، يعني على قول بعض أهل العلم حيث لا يوجد من يرث بفر ولا تعصيب، أو أنه يعني وأنهم لا يورثون على خلاف بين ذلك. فإن ذوي الأرحام في الفرائض هم الذين لا يرثون بفر ولا تعصيب، وأولي الأرحام التي جاءت في القرآن يراد بها القرابات. المقصود من ذلك صلة الرحم التي هي القرابة، التي بين الإنسان وبينهم قرابة من أجداده وأولاده وأبناء وإخوانه وأخواته وأبناء إخوانه وبني أخواته وأعمامه وبني أعمامه وأخواله وبني أخواله، كل هؤلاء من القرابات، وهم متفاوتون في القرب والبعد وفي الأحقية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث الأول الذي مر بنا، الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قال من أبر؟ قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال أمك، ثم قال ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. وقد ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه انقطعت رحمه وصلها، يعني الذي يحسن وإن أسيء إليه، وإن حصل التقصير من غيره فإنه هو يحصل منه الصلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافأة، أي الذي يكون وصله مكافأة لبعض أقربائه الذين يصلونه، ليس هذا هو الواصل بالحقيقة، وإن كان واصلا، لأن الإنسان إذا أحسن إليه أحسن، أي إذا سبق إلى الإحسان أو سبق إلى البر والصلة كافأ ورد الجميل للقريب بأن يهدي إليه هدية من قريبه، ثم هو يعني رد الهدية، هذا لا يقال إنه غير واصل، ولكنه ليس الواصل الحقيقي، بل الواصل الحقيقي هو الذي يحسن ولو أسيء إليه، يحسن ولو أسيء إليه، ولو حصل منه أن قطعت رحمه فإنه يصلها. ولهذا يقول الله عز وجل: فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقوله ليس الواصل بالمكافأة، أي ليس الواصل الحقيقي أو الكامل، إنما الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. لأن الإنسان بالنسبة للمكافأة يعني قد يكون جميل رب جميل، ولكن ما حصل منه يعني السبق إلى الخير، ولكنه إذا سبق ورد الجميل فإنه يعتبر واصلا، لكنه ليس الواصل الحقيقي. وهذه من العبارات التي هي من جنس: ليس الفقير ليس رده اللقمة واللقمتان واللكلة واللكلتان، وإنما الفقير الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يكون له ويصدق عليه. الذي ترده اللقمة واللقمتان هو الفقير، لكن الفقير الحقيقي هو الذي لا يمد يده ويحصل منه تحصل عليه الضيق والشدة والفاقة ومع ذلك يصبر، فهذا هو الفقير الحقيقي الذي يحسن إليه والذي يبحث عنه ويعطى لحيائه ولكونه لا يستطيع ولكونه لا يقدم على سؤال الناس، فهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يتفقد الناس ويعرف من يكون كذلك، فإن هذا هو الذي أحق أن يعطى. وأما الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان ويسأل من هذا وهذا 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 فهذا قد يكون فقيرا حقيقيا وقد يكون غنيا، لأن يعني بعض الناس تجده يستمر السؤال وكونه يمد يده للناس، قد يكون عنده يعني شيء يكفيه ولكنه اعتاد يعني هذه العادة السيئة، وقد يكون في من يكون كذلك من هو محتاج ويمد يده للحاجة وهو فقير فعلا، ولكن الفقير الحقيقي هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ومثله قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الذي يعني يصرع الناس وعنده قوة هو شديد، ولكن الشديد الحقيقي والذي عنده الوصف المحمود على الحقيقة هو الذي الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الشديد هو الذي يملك نفسه، هذا هو الشديد على الحقيقة، ليس الشديد بسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا قوله ليس الواصل بالمكافأة هو من هذا القبيل، ليس الواصل بالمكافأة أي ليس الواصل بالمكافأة الواصل يعني الكامل أو الواصل على الحقيقة، وإنما الواصل على الحقيقة هو الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى وهو صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان.
سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن بشير أبو إسماعيل.
بشير أبو إسماعيل هو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وفطر بن خليفة.
وفطر بن خليفة صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحابه كتب الستة.
وفي الباب عن سلمان.
سلمان الفارسي أخرج أصحابه كتب الستة.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطع رحم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رضي أبو عيسى حديث جبير بن مطعم النوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وهذا الحديث هو في الحقيقة يعني ألصق بالقطيعة في قطيعة الرحم، وهو الباب الذي قبل هذا، لأنه يتعلق بالقاطع وأنه لا يدخل الجنة، وهو يدل على يعني على الصلة بالمفهوم، لأن يعني ضد القطيعة هي الصلة، فإذا كان هذا مذموم فإنما يقابله يكون محمودا، ولكن لفظ الحديث هو ألصق بالباب الذي قبل هذا وهو قطيعة الرحم، لأنه قال: يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وهذا من حديث الوعيد التي قال فيها بعض العلم أنها يعني تترك دون أن تؤول وتفسر لتبقى على هيبتها ورهبتها، وأن الأمر خطير. ومنهم من يفسرها بأن يقول إن المقصود من ذلك أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، لأن من الناس ما يدخل الجنة من أول مرة من أول وهلة، وبعضهم وفي الوقت الذي دخل أهل الجنة الجنة فيه من دخل النار يعذب فيها على جرمه وعلى كبيرته وعلى ما حصل منه من الذنوب، ثم إنه يخرج منها ويدخل الجنة، فهو لا يقال أنه لا يدخلها أبد الآباد، ولكنه يدخلها بعد حين إذا لم يشاء الله عز وجل يتجاوز عنه، لأن كل من دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عافاه ويدخل الجنة، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل يبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى، ثم يخرجه منها ويدخل الجنة. فإذا لا يدخل الجنة قاطع الرحم، لا يدخل الجنة يعني من أول وهلة كما يدخلها الذين يدخلونها من أول أمر، إذا شاء الله أنه يعذب فإنه يبقى في النار مدة, وأهل الجنة في الجنة الذين سبقوا إليها فهم ينعمون وهو يعذب. فإذا لا يدخلها مع أول من يدخلها, ويحال ويكون هناك فترة من الزمان الجنة فيها من ينعم وهو في نفس الوقت الذي ينعم غيره هو يعذب, ولكنه يدخل الجنة فيما بعد, لأن كل ذنب دون شرك هو تحت مشيئة الله, ومن شاء الله أن يعذبه ولم يعفو عنه ويتجاوز عنه فإنه يدخل النار ويعذب على مقدار جرمه, ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الذين إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي.
نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
والسعيد بن عبد الرحمن
هو المخزومي وهو
ثقة أخرج الترمذي والنسائي.
نعم.
عن سفيان عن الزهري.
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جبير.
محمد بن جبير المطعم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه جبير المطعم رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حب الولد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله. قال وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خوله.
ثم رجع أبو عيسى باب في حب الولد. الله عز وجل ركز في الآباء حب الأولاد, وقد أورد أبو عيسى حديث
خوله
بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم أنه خرج وهو محتضن إحدى أولاد ابنته
أحد ابني ابنته
أحد ابني ابنته أي الحسن والحسين, محتضن يعني قد احتضنه ولمه إلى 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 إليه وضمه إليه, فقال إنكم لتجبنون
لتبخلون
يعني أن من الناس من يعني يكون عنده المال ولكنه يبقي عليه من أجل مصلحة أولاده ومن أجل الإنفاق إلى أولاده, فقد يحصل منه الإمساك بسبب أولاده وبسبب إبقاء الأموال لأولاده والجمع لأولاده. وتجبنون يعني الإنسان يعني قد يصير إلى الجبن ويترك الشجاعة يعني من أجل مصلحة أولاده. وتجهلون
وتجبنون وتجهلون. نعم
نعم وتجهلون يعني أن الإنسان يعني قد يحصل له الجهل بسبب الإبقاء على أولاده وأنه لا يشتغل بالعلم وبتحصيل العلم بسبب أولاده. وإنما أنتم
وإنكم لمن ريحان الله
وإنكم لمن ريحان الله وإنكم لمن ريحان الله. إشكال الشارح فيها
قال في النهاية الريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة بالرزق سمي الولد ريحانا انتهى. وقال في المجمع ويجوز إرادة الريحان المشموم لأنهم يشمون ويقبلون وهو من باب الرجوع ذمهم أولا ثم رجع إلى المدح, أي مع كونهم مظنة أن يحملوا الآباء على البخل والجبن عن الغزو من ريحان الله أي رزقه انتهى. وقال العيني في العمدة وجه التشبيه أن الولد يشم ويقبل فكأنهم من جملة الرياحين. وقال الكرماني الريحان الرزق أو المشموم. قال العيني لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى. وروى الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه. وروى الطبراني في الأوسط من طريق أبي أيوب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان بين يديه فقلت أتحبهما يا رسول الله؟ قال وكيف لا وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما.
يعني هذا في بيان يعني المقصود أما أن يكسون المقصود يعني أن أنهما يعني يشمون وأن الأب يأنس بقربهم والاتصال بهم وتقبيلهم ويعني احترامهم كما يعني يشم الريحان وكما يعني يقرب من الريحان للاستفادة منه ولمحبته. فيكون المقصود يعني المقصود من ذلك الحرص عليهم والحنو عليهم و يعني ضم الإنسان إياهم وتقبيله إياهم وشمه إياهم كما يشم الريحان الذي يفرح الإنسان بشمه ويستأنس بشمه، فهو يستأنس بقرب الأطفال وشمهم والأنس بهم. يعني فبين يعني ما في قلوب الآباء من المحبة والمودة والألفة التي ركزها الله عز وجل في قلوبهم في قلوب الآباء لمحبة الأبناء، وأن ذلك قد يكون أيضا سببا في كل إنسان يمسك يعني شيئا من المال من أجل مصلحتهم، أو يعني أنه يعني لا يقدم إلى الجهاد في سبيل الله من أجل المحافظة عليهم والبقاء عندهم وما إلى ذلك من الصفات التي تحصل للآباء بسبب الأبناء. والحديث فيه انقطاع وفيه أيضا ضعف في بعض الرواة، يعني ففيه علتان يعني الانقطاع وفيه أيضا جهالة يعني بعض الرواة.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة.
إبراهيم ميسرة هو
ثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
ابن أبي سويد
وهو
مجهول خرج الترمذي.
نعم.
عن عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن خولة بنت حكيم.
خولة بنت حكيم رضي الله عنها أخرج لها
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم. والانقطاع هو بين عمر بن عبد العزيز وخولة لأنه لم يدركها.
قال وفي الباب عن ابن عمر والأشعث بن قيس.
ابن عمر رضي الله عنه مرة يكره الأشعث بن قيس أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رحمة الولد. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبصر الأقرع بن حابس.
والشيخ الألباني صحها يعني الأولى لأنه وجد يعني له يعني ما يشهد له، والآخر هو الذي يعني ضعفه من أجله.
أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن. قال ابن أبي عمر الحسن الحسين والحسن. فقال إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. قال في الباب عن أنس وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى وأبو سلم بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا حديث حسن صحيح.
ثم رضي أبو عيسى رحمه الله رحمة للولد يعني رحمته والعطف عليه والحنو عليه وعمل يعني أي شيء يعود إليه بالخير، وكذلك محبته وتقبيله والأنس به والقرب منه. وقد أرى أبو عيسى يعني هذا الحديث عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن أو الحسين، فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، ولما رآه هذا الرجل من بني تميم وهو الأقرع بن حابس التميمي، وكان يعني اعتاد أن لا يقبل أولاده، وهذا يكون يعني عند بعض الناس قد يكون عندهم يعني هذا الشيء مثل ما حصل الأقرع بن حابس رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر بالذي يعني حصل له وأن له عشرة من الولد ما قبل منهم أحد، يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أحد ابنيه ما كان يفعله مع أحد أولاده مع أحد من أولاده، وهذا شأن يعني بعض القبائل يعني يكونون كذلك. فهو أخبر عن الشيء الذي قد حصل له، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن يعني تقبيلهم والأنس بهم أن هذا من الرحمة بهم، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. ولهذا ترغيب في رحمة الولد والعطف عليه وكذلك أيضا الأنس به وتقبيله وإدخال السرور عليه والارتياح والاطمئنان يعني في قرب الأولاد والاستئناس بهم وتقبيلهم وإدخال السرور عليهم، وهذا من الرحمة التي جعلها الله عز وجل يعني في قلوب يعني عباده. والأقرب من حابس رضي الله عنه هذا هو الذي اعتاده وتعوده. والأقرب من حابس صحابي قال عنه محمد بن إسحاق كان شريفا في الجاهلية وشريفا في الإسلام, شريفا في الجاهلية وشريفا في الإسلام. فقال فيه الحافظ ابن حجر في الإصابة قال وقد حسن إسلامه, أسلم وحسن إسلامه. قال في ترجمة في الإصابة قد أسلم وحسن إسلامه. لكن هذه عادة لبعض الناس وبعض القبائل, وهو أخبر عن الشيء الذي اعتاده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن خلاف ذلك هو الحق, وهو الذي ينبغي أن يصار إليه, وهي المودة والرحمة والعطف والحنان وكذلك تقبيل الأولاد والاستئناس بهم, أن هذا من الرحمة لهم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة.
ولهذا لا يجوز أن ينال من الأقرع بن حابس من أجل هذا الذي ذكر في هذا الحديث وأن يتكلم فيه, لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه وأن يعني يذمه من أجل يعني هذا الكلام أو من أجل هذا العمل الذي حصل له, وأنه كان من عادته أنه لا يقبل الأولاد. ولا شك أنه بعدما بلغت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف هذا أن حاله سيتغير وأنه سيتبدل. نعم.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة
عن أبي هريرة.
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
وفي الباب عن أنس وعائشة.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. قال: وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر وأنس وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان, وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب, وقد زادوا في هذا الإسناد رجلا. قال حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين, وأشار بإصبعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة, فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها, ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. صحيح. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. قال: هذا حديث غريب. وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد. وقال: عن ابن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس. والصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة وهي باب
النفقة على البنات والأخوات,
على البنات
والأخوات.
النفقة على البنات وعلى الأخوات من أصل القربات, لأن لشدة حاجتهن ولضعفهن وكونهن بحاجة إلى من ينفق عليهن, لا سيما والنساء في الغالب يعني لست من أهل الأعمال وأهل الأشغال مثل الرجال الذين يذهبون ويكدحون ويشتغلون. فالإنفاق عليهن سواء كنا بنات أو أخوات لا شك أن هذا من أفضل الأعمال. وقد جاء في الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان له أخوات، ولما قتل أبوه استشهد في غزوة أحد، ويعني تزوج يعني امرأة كبيرة يعني ثيبا، وكان ذلك بسبب حرصه على إفادة أخواته ورعايتهن والإحسان إليهن، فكان ذلك مما حمد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أروى ويسى في هذا الباب عدة حديث يعني عن أبي سعيد الخدري، أول حديث وآخر حديث، وآخر حديث يعني هو يتعلق بأول حديث، وكان المناسب أن يكون الحديثان مع بعض، وأن يكون هذا الأخير الذي جاء عن أبي سعيد مع الحديث الأول الذي عن أبي الذي كان عن أبي سعيد، والذي جاء فيه ذكر أحد الرواة بأنه إسماعيل إيش بن عبد الرحمن، والثاني إسماعيل العشاء نعم إسماعيل بن عبد الرحمن
سعيد
بن عبد الرحمن، في الأول قال سعيد بن عبد الرحمن والثاني قال سعيد العشاء، وهو هو يعني هذا سعيد بن عبد الرحمن سعيد العشاء هو سعيد بن عبد الرحمن. فكان المناسب أن يكون الطريقان متصلين، وأن تكون الحديث التي في الوسط يعني بعد ذلك أو قبل ذلك، لكن التنذي رحمه الله فرقهما وجعل يعني بين هذين الطريقين عن أبي سعيد بينهما ثلاثة أحاديث وكلها تتعلق بالإحسان إلى البنات وإلى الأخوات. إيش اللي في الحديث الأول
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة،
يعني أن إحسانه إلى أخواته وإلى بناته أن ذلك من أسباب دخوله الجنة، أن ذلك من أسباب دخول الجنة. وكذلك الحديث الأخير إيش قال فيه آخر حديث:
من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة.
وهذا مثله إلا أن فيه يعني ذكر ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان وأختان، وأن ذلك من أسباب دخوله الجنة بسبب إحسانه إليهما وعنايته بهما وعطفه عليهما وحنانه عطفه عليهن وحنانه عليهن، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن أحسن أحسن الله إليه. نعم. والحديث اللي بعده
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار.
يعني هذا فيه ترغيب يعني بالإحسان إلى البنات، وأن الإنسان يحبهن ولا يكره مجيئهن، وأنه قد يكون في ذلك الخير والبركة له، وأنه إذا أحسن إليهن ورآهن فإن ذلك يكون من أسباب دخوله الجنة.
ثم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعين.
من عال جاريتين يعني سواء كانت ابنتين أو أختين، فإنه يعني يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، وأشار بإصبعين صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الإشارة إلى تحقق ذلك وإلى حصول ذلك، وأنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. وهذا يدل على عظم أجر الثواب إلى الإحسان على البنات وعلى الأخوات إذا عالهن وأحسن إليهن، وكذلك غيرهن ممن يحصل منه أن يعولهن ويحسن إليهن. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها فسألت: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وله سبب، وأنه كان أنه جاءت عن امرأة ومعها ابنتان تسأل، وهذا يدل على أن السؤال عند الحاجة لا بأس به، أن الإنسان إذا كان محتاجا فله أن يسأل، لأن هذه المرأة جاءت تسأل، جاءت إلى عائشة تسألها. وأيضا عائشة رضي الله عنها ما وجدت شيئا إلا تمرة واحدة، وهذا يبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله من قلة يعني من قلة ذات اليد ومن قلة النفقة، وأن عائشة رضي الله عنها لم تجد إلا كمرة واحدة فأعطتها هذه المرأة وابنتيها، فتلك المرأة قسمتها بين ابنتيها وأعطت كل واحدة منهما قطعة، فأعجبها فعلها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: من
ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار.
من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار، يعني أنهن من أسباب سلامته من النار وأسباب دخوله الجنة، كن سببا في دخوله الجنة وسلامته من النار، ولا سيما فيما يتعلق بالإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني إذا ما وجد أنه يعني يرد السائل فإنه يعني يتكلم معه بكلام لطيف ويعتبر اعتبارا لطيفا، يعني بكلمة طيبة يعني يدخل السرور عليه، وإذا كان يستطيع أنه يعطيه فليعطيه ما تيسر.
قال: حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
يعني محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سهيل.
سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة وروايته البخاري مقرون.
عن سعيد بن عبد الرحمن.
سعيد بن عبد الرحمن هو الأعشى الذي سيأتي وهو
مقبول
أخرج البخاري
الأدب المفرد وأبو داود والترمذي.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي الباب عن عائشة وعقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأنس وجابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس أحد العباد إلى الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي.
وهو متروك أخرج له.
الترمذي.
نعم.
عن عبد المجيد بن عبد العزيز.
وهو
صدوق يخطئ صدوق مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن معمر عن الزهري.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، والزهري مرة ذكره.
عن عروة عن عائشة.
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا محمد بن وزير الواثقي.
وهو
ثقة أخرج له الترمذي.
نعم.
عن محمد بن عبيد هو الطنافسي.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن عبد العزيز الراتبي.
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم والترمذي.
نعم.
عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس.
عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، وهذا هو الذي قال أن الصحيح أنه عبيد الله.
قال: عبيد الله بن أبي بكر.
عبيد الله بن أبي بكر، وهذا هو الذي في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ، يعني بهذا السياق، يعني عبيد الله بن أبي بكر. نعم.
عن أنس.
وعبيد الله.
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
لكن حافظ كان ترجم لأبي بكر بن عبيد الله.
نعم لأنه جاء هذا وجاء هذا، لكن الترمذي قال الصحيح هو فلان، وهو الذي في صحيح مسلم اللي هو عبيد الله بن أبي بكر، يعني جاء الرواية بهذا وجاء الرواية بهذا. والمزي في تحفة الأشراف عن ترجمة الراسبي ذكر يعني هذا وهذا، يعني هذا وهذا، يعني الرواية جاءت على هذا وهذا.
قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك.
أحمد بن محمد هو مردوية أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي.
ثقة أخرج له البخاري
والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن المبارك.
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم.
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أيوب بن بشير.
أيوب بن بشير هو
له رؤية قال البخاري المفرد وابو داود والترمذي.
نعم.
عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد الخدري.
سعيد الأعشى هو سعيد بن عبد الرحمن الذي مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. قال: وفي الباب عن مرة الفهري وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول حنش. وهو ضعيف عند أهل الحديث.
فماذا ضعيف هذا الباب في
رحمة اليتيم وكفالته؟
رحمة اليتيم وكفالته. وهذا الباب يعني وغيره من الأبواب التي سيأتي ستأتي بعد ذلك لأبواب كثيرة لا تعلق لها ببر الوالدين وصلة الأرحام الذي هو كتاب البر والصلة. فإذا يعني الكتاب يتعلق بالبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من وجوه الإحسان إلى من يحسن إليه ولهذا يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب عدة تراجم ليست لها علاقة بصلة بالوالدين والأرحام وإنما هم أجانب من الإنسان منها اليتيم ومنها المساكين ومنها يعني رحمة المساكين وغير ذلك أبواب متعددة. فإذا الترجمة يعني هي ليست مقصورة على يعني بر الوالدين وصلة الأرحام وإنما يدخل فيها تبعا ما ليس متعلقا بالموضوع من ناحية أنه ما يتعلق بحق الوالدين وحق الأرحام وإنما حقوق أناس آخرين. فهو من جملة الكتب التي أحيانا يأتي تأتي ولا يكون تكون الأحاديث التي تحتها أو الأبواب التي تحتها مطابقة للكتاب بل تكون تأتي تبعا أو تذكر تبعا كما سبق أن مر بنا في كتب متعددة يأتي حديث لا علاقة لها بالكتاب الذي عنون له والذي صدر به تلك الأبواب التي اشتملت على تلك الأحاديث. وهذا من هذا القبيل رحمة اليتيم وكفالته.
نعم.
رحمة اليتيم يعني وكفالة الإحسان إليه. واليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير يعني لم يبلغ الحلم. فالإحسان إليه وكفالته والقيام برعايته وتهيئة الطعام والكسوة له ورزقه هذا مما يدخل تحت كفالته. يعني يحسن إليه بأنواع الإحسان ومنها أنه يقوم برعايته والإحسان إليه وطعامه وكسوته وغير ذلك مما يتعلق بشؤونه. ثم أرد بعد ذلك حديث
ابن عباس
أن قال من قبض
يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة. إلا
من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه يعني يتيما بين المسلمين يعني من المسلمين إلى طعامه وشرابه يعني بحيث يعني يؤكله ويشربه يطعمه ما يطعم ويسقيه ما يشرب وأدخله الله
الجنة البتة.
أدخله الجنة البتة يعني أن دخوله محقق يعني البتة يعني أن ذلك حقيقة وأن ذلك سيتحقق ما لم يرتكب ذنبا لا يغفر يعني كالشرك بالله عز وجل. فإن الشرك بالله عز وجل لا ينفع معه أي عمل. قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال الكفار كلها لا يحصلون ثوابا عليها في الآخرة وإن حصلوا في الدنيا تعجيل الطيبات لهم وأنهم تمتعوا في هذه الحياة الدنيا ولكنهم لا نصيب لهم من المتعة واللذة بعد الموت بل ليس لهم بعد الموت إلا النار. فأي أعمال يعملونها من البر والإحسان فإن ذلك لا يغنيهم شيئا لأن الكفر لا ينفع معه أي عمل لأن عمل الكافر مردود عليه يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن المعتمر بن سليمان
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبيه
أبو سليمان بن طرفان التيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن حنش
وهو حسين.
نعم. حسين بن قيس
وهو متروك
أخرج الترمذي وابن ماجه
أخرج الترمذي وابن ماجه.
عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة وابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما مر ذكره والحديث في إسناده حنش هذا وهو غير صحيح لكن جاء في حديث كفالة اليتيم أحاديث يعني تدل على الإحسان إليهم وعلى رعايتهم وفضل كفالتهم.
قال في الباب عن مرة الفهري
هو أخرج له
البخاري في المفرد وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحابه في الستة وسهل بن سعد الساعدي أخرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
كما قال أبو عيسى هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى يعني أنهما أنه هو إياه في الجنة وأن دخول الجنة محقق وأن أنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين يعني كالسبابة والوسطى يعني حيث يكون التقارب بينهما وتلازمهما فيكون كذلك أيضا هو معه في الجنة وإن كان الدخول في الجنة الناس فيه درجات لكن المعية تكون عامة وتكون خاصة. المعية الخاصة مثل زوجاته صلى الله عليه وسلم التي كنا معه وهن يعني معه في درجته يعني أكرمهن الله عز وجل لكونهن زوجاته ومنهم من يكون في الجنة فيكون معه وإن لم يكن معه في الدرجة والمنزلة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي
وهو
صدوق خير الترمذي.
نعم.
عبد العزيز بن أبي حازم.
عبد العزيز بن أبي حازم ثقة
خرجه أصحاب الكتب.
نعم. عن أبيه وهو سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب.
عن سهل بن
سعد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأخرج أصحاب الكتب. والاستفتاء وهذا الحديث الإسناد رباعي وهذا الأسانيد العالية عند الترمذي رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رحمة الصبيان. قال
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
مثلا دخول النبي دخول يعني كافل اليتيم او من عال جاريتين الى الجنة. يقول بعض الاخوة يقول هل يمكن ان يقال كما نسمع انهم يزاحمون النبي صلى الله عليه وسلم بشدة القرب؟
هذا يحتاج الى اثبات كان عندهم شيء يدل على ذلك.
يقول السائل الا يكون ادخال الترمذي لهذا الباب مندرجا ضمن البر والبر يدخل فيه الإحسان ومن البر كفالة اليتيم؟
نعم هو بالمعنى الآن لكن هو المقصود منه يعني المقصود بر الوالدين وصلة الأرحام وإلا فإن البر بالمعنى العام يعني جميع الطاعات يعني جميع الطاعات هي من البر يعني سواء كانت يعني اعتقادية يعني سواء ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالأعمال كل ذلك يدخل تحت البر بالمعنى العام. ليس البر أن توجه قبل أن شكرا ولكن البر من آمن بالله ومن الآخر. فذكر يعني في الأول يعني أمور اعتقادية ثم ذكر بعد ذلك أعمال.
يقول ما رأيكم فيما ذكره الشارح أن صلة الرحم إنما تستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم.
إذا كان الكفار الإحسان إليهم يعني يكون سببا في استمالتهم ويعني دخولهم في الإسلام لا شك أن هذا أمر مطلوب لأن هدايتهم هذا هو من أهم المهمات ومن أعظم الإحسان من القريب للقريب أن يكون سببا في هداية قريبه لا سيما إذا كان أبا أو أم أما فإن أعظم بر وأعظم إحسان إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فيعني كونه يعني يتصل بهم من أجل دعوتهم ويحرص على هدايتهم هذا هو الذي ينبغي.
يقول هل يلزم أن أكفل اليتيم في بيتي حتى أحصل على هذا الأجر أم يكفيني أن أتبرع المؤسسات؟
لا شك أن كونه يكفل في بيته ويقوم برعايته والإحسان إليه يعني وتربيته وتنشئته لا شك أن هذا هو الأكمل. وإذا كان ما تمكن من هذا ولكنه قام بالإنفاق عليه وبرعايته من ناحية توفير الأشياء التي هي لازمة، وكذلك إذا كان في جهات تقوم بالتربية والتنشئة يعني ويعني أحسن إليها وأعطاها من أجل هذه المهمة لا شك أن هذا خير، ولكن الأكمل والأتم أن يتولى ذلك بنفسه.
هذا أثر عن أبي بكر رضي الله عنه صح الشيخ الألباني في الأدب المفرد باب الولد مدخلة ومجبنة. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال أعز علي والولد الوط. قال الألباني حسن الإسناد، وفي الهامش الوط والولد الوط. قال في الهامش معنى الوط ألصق بالقلب.
وين الترجمة في الولد مجبنة؟
باب الولد مبخلة ومجبنة من أدب المفرد البخاري رقم 84 صفحة 42.
هذا ما هو واضح للترجمة، لكن الحديث الذي يعني مر بنا فيما يتعلق برحمة الولد وما يتعلق أنكم تجبنون وتبخلون يعني هذا يعني الألباني صحها أو حسنه، وإنما يعني ضعف الجملة الأخيرة منه. نعم.
يقول الأخ ما معنى من ابتلي بالبنات؟ هل هن بلاء؟
لا شك فيه امتحان، لأن من الناس يعني من يوفق لي يعني هذا الامتحان وهو كونه يعني حصل له يعني البنات أو الأخوات، فمن الناس من يوفق لهذا الامتحان بحيث يكون في ولايته وفي تحت رعايته فيحصل الإحسان أو يحصل الإساءة. يعني الدنيا كما هو معلوم هي ابتلاء وامتحان، فالأوامر يعني تحتاج إلى صبر واحتساب، والنواهي تحتاج إلى صبر واحتساب يعني وكف عن الإقدام عليها وإن كانت النفوس تشتهيها، لأنه كما علم أن الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر على الطاعات، فلا شك أن فيها ابتلاء وامتحان، ومن الناس من يصبر على هذا الابتلاء والامتحان ومنهم من لا يصبر.
يقول فضيلة الشيخ لو بينتم لنا ذوي الأرحام بدقة الذين تجب صلتهم، فمثلا هل بنت العم وابنة الخال وابنة الخالة من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم أو تستحب صلتهم؟ فقد تم يقول قد تمت 20 سنة لشخص لم يصل ابنة عمه، وربما كانت هذه امرأة كبيرة في السن عجوز ولم يسلم عليها بزعم أنها ليست من رحمه، ولا يجوز أن يكلمها لأنها ليست من محارمه. أرجو التوضيح. وهذا يقول هذا يقول من هم رحم المسلم الذين تجب صلتهم؟
معلوم أن الأرحام متفاوتون، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى تفاوتهم وإلى تقديم بعضهم على بعض، حيث ذكر الأب 3 مرات وذكر الأم ذكر الأم 3 مرات ثم ذكر الأب ثم قال الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب. لا شك أن 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 أن, أن الإنسان أقاربه يعني له أصول وفروع وحواشي، له أصول وفروع وحواشي. فالأصول الذين هم فوقه آباءه وأمهاته وأجداده وجداته، والفروع هم أولاده وبناته، والحواشي هم إخوانه وأخواته الذين شاركوه في أبيه، ثم بعد ذلك يعني أعمامه وخالاته الذين يعني شاركوا أباه وأمه، يعني العم أخو الأب والخالة أخت الأم أو الخال أخو الأم الخال أخو الأم والخالة أخت الأم، ثم الأولاد أولاد الأخوال وأولاد الخالات والعمام والعمات، يعني هؤلاء بعدهم. وهم لا شك أن يعني أنهم متفاوتون، فمن كان يعني مثل الأجداد والجدات والأولاد والبنات يعني لا شك أنهم أقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك إخوانه وأخواته أقرب من أعمامه وعماته ثم أعمامه وعماته أقرب من أقرباء من أبنائهم. والإنسان يكون صلته لهم بالإحسان إليهم إذا كانوا محتاجين وتفقد أحوالهم, وكذلك الاتصال بمن يعني بالمسؤول عنهم وسؤاله عنهم, وكذلك المرأة إذا كانت كبيرة أيضا واتصل بها ويعني سألها عن حالها, وإذا كانت محتاجة أحسن إليها, لكنه لا يصافحها, يسلم عليها كلاما لا مصافحة, ويسأل عن حالها سواء كان بالتلفون أو عن طريق الحضور إليها يعني عند محارمها, فيسلم عليها كلاما لا مصافحة. ومعلوم أن الإنسان يتق الله عز وجل وحرص على أن يحقق يعني هذه الصلة التي هي من أسباب يعني طول العمر, وأنها من أسباب يعني طول العمر البر, لا يجب في العمر إلا البر, ولا يرد القدر إلا الدعاء كما جاء ذلك في الحديث. فصلة الأرحام وبر الوالدين لا شك أنه من أسباب يعني طول العمر. فمن تجب نفقته عليه هذا يتعين يعني عليه أن ينفق عليه, ومن لا تجب فإنه يحسن إليه ويتفقد حاله ويسأل عنه. وإذا كانت المرأة كبيرة لا بأس أن يتصل بها بالتلفون وأن يتكلم معها, وكذلك أيضا إذا حضر إليها وكلمها وهي محتجبة وعند بحضور محارمها وأقاربها, فإن ذلك من صلة الأرحام.
يقول: وهل يمكن أن تكون زيارة الرحم بأن يحدد لها يوم مثل يوم في السنة فيزورهم فيه تقع هذه الصلة؟
ما يحدد يعني, ولكن يحرص على أن يعني يأتي للزيارة على وقت لا يحصل منه إملال ولا يحصل منه إحراج. وإذا اتصل بهم و يعني بالتلفون حيث يصب عليه الوصول إليهم, وإذا وصل إليهم أو اتصل بهم أو لقيهم في السنة مرة ومرتين مع اتصاله بهم بالتلفون, لا شك أنه المهم أن الإنسان يكون على صلة بأرحامه وبأقاربه, لا يهملهم ولا يغفل عنهم. وإذا كان عنده مال وعنده قدرة وفيهم منه محتاج يحسن إليه, وهم أولى الناس بالإحسان, لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
وهذا يقول: هل اليتيم فقط هو من فقد أبوه؟ فإن في هذه الأيام يطلق على اللقيط أنه يتيم, فإذا كفل هل يكون له
الأجر؟ لا شك أن الإنسان يعني اللقيط يعني الذي يعني لا يعرف الذي ليس له أبوان الإحسان إليه, لا شك أنه من جنس الإحسان لليتيم, لأنه مسلم يحتاج إلى ما يحتاج إليه من فقد أباه, وهذا ليس له أب ولا أم, فالإحسان إليه لا شك أنه مأجور عليه وهو يتيم.
ما حكم تصوير الأيتام لأجل كفالتهم, لأن المحسنين لا يدفعون المال إلا إذا رأوا صورهم, فهل هذا التصوير الآن للحاجة؟
وهذا التصوير هو الذي يحل المشكلة, يمكن يجيب لهم صور غيرهم, إذا كان يعني ما يأتيهم إلا صور وإنما إلا صور, يمكن يأتين بصورة ليست لهم, يأتين بصورة ليست لهم يعني للحيل, أقول الاحتيال إذا يعني إذا ابتلي الناس به فإنه لا يرد عنه صور ولا غير صور, يمكن أن يؤتى بصور ناس آخرين, ويمكن هذه الصورة الواحدة يمكن تعرض على عدة جهات كثيرة من أجل أن يعني يحصل المال يعني بسبب ذلك. والإنسان لا يطالب بصور, وإنما يضع المال حيث يثق بمن يعطيه إياه, يعني لا يعطيه لكل من هب ودب ولكل من طلب, وإنما يعطيه.
يقول: هل ينطبق الحديث على البنت الواحدة بدخول الجنة؟ يعني أقل ما جاء البنتين أو أختين, هل جاء ما يطلع الواحدة؟
الله أعلم.
يقول: هل التقارب المقصود في الحديث بين السبابة والوسطى من حيث الطول أم من حيث الالتصاق التصاقهما؟
هو ظاهر التقارب المقصود به القرب يعني بينهما, يعني التقارب الذي بينهما.
هنا في كلام الشارح لما ذكر يقول: وقد وقع في رواية لأم سعيد عند الطبراني: معي في الجنة كهتين، يعني المسبحة والوسطى إذا اتقى. ويحتمل أن يكون المراد قرب المنزلة حالة دخول الجنة، لما أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. ورواسه لا بأس بهم. وقول تبادرني أي لتدخل معي أو تدخل في إثري. ويحتمل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة الدخول وعلو المنزلة.
هو علو المنزلة نعم، لكن الكلام على كونها منزلة في الرسول صلى الله عليه وسلم ودرجة في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يعني ليس يعني بواضح، لأن درجات الأنبياء يعني هي على الدرجات، وأزواجه صلى الله عليه وسلم معه، والصديقون يعني درجاتهم أنزل من درجات الأنبياء، فهم متفاوتون في الدرجات. ولكن لا شك أن من دخل الجنة فهو في غاية السعادة، ومن يكون أقل أهل الجنة يعني يتصور أنه ليس هناك أحد مثله في السعادة، كما أن أخف أهل النار عذاب يعني يرى أنه ما في أحد أشد من عذاب، أخف أهل النار عذاب يرى أنه ما في أحد أشد من عذاب. وكذلك الذي يكون في الجنة أي إنسان في الجنة يعني فإنه يرى أنه في غاية السعادة.
هذه فائدة عن مسألة لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حازم سلمة بن دينار قال: روى يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أبو حازم: سلمة بن دينار: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه لا يدخل بيته وإنهم لفي سرور، فيسمعون صوته فينفرون عنه، فينفرون عنه فرقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه لا يراه فينزوي على الجدار، حتى إن قطه لا يفر من يفر منه.
انتهى.
نعم. يقول الأخ: بعض الدعاة عندما
يتحدث سوء الأخلاق، أقول سوء الأخلاق يعني مذمة، يعني كل يعني لا يريد لا يريدها، لكن قد يكون يعني بعض الناس هذا إذا كان من أجل سوء الأخلاق، فقد يكون يعني بعض الناس يعني ينفرون لأنهم يعني على حالة سيئة، ويكون مثلا والدهم يعني يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الاستقامة وهم لا يريدون ذلك، فيعني ينفرون منه ولا يريدون منه، لأنهم لأن قد يكون مدحا له وذما لهم، وقد يكون العكس، يعني قد يكون يعني أن فعلهم صحيح لأنه يعني هو سيء الخلق وشرس الأخلاق فهم لا يعرفونه ولا يقربون منه، وقد يكون يعني هم سيئين وهو يعني يأمرهم بما يعود عليهم بالخير وهم يعني لا يريدون ذلك بل يريدون خلاف ذلك، فيكون هو المحمود وهم المذمومون.
يقول السائل: بعض الدعاة عندما يتحدث عن قسوة القلوب وغفلتها يستدل بهذا الحديث ويجعل الأقرع بن حابس رضي الله عنه مثال لهذه الخصال الذميمة، فهل يصح مثل هذا الاستدلال؟
أبدا لا يجوز أن يلان من الصحابة لأي حال من الأحوال، وكون الشخص يعني اعتاد في الجاهلية يعني صفات يعني غير محمودة ثم جاء الإسلام وعرف تغيرت حاله في الإسلام وعرف أحكام الإسلام ثم بعد ذلك طبقها، لا شك أن الأمر يختلف، ولكن مهما يكون من شيء لا يجوز أن يتعرض لجناب الصحابة، لا يجوز أن يتعرض لجناب الصحابة بأي حال من الأحوال، بل يذكرون بالجميل اللائق بهم، وإذا ما ذكرهم الإنسان بالجميل أقل أحوالا يسكت، تقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مع أنه يجب أن تكون القلوب والألسنة كلها سليمة في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سليمة في حقهم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام في قلوب الألسنة. وإذا حصل من بعض الصحابة يعني شيء يعني لكونه مثل اعتاده في الجاهلية فلا يتخذ ذلك ذريعة إلى النيل منه، بل يترضى عنه ويحب، ولا يكون ذلك الذي حصل منه مما اعتاده الجاهلية سببا في أن يقع في قلب الإنسان شيء عليه، ولا أن يحرك لسانه بالنيل منه، بل يكون سليم القلب سليم اللسان، كما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، ثم ذكر الذين جاءوا بعدهم متصفين بسلام في القلوب والألسنة في حقهم، فقال والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهذا يدل على السلام في الألسنة لأنهم يدعون لهم، ثم أيضا قلوبهم سليمة ويسألون الله عز وجل أن يلقيها سليمة، فيدعون الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هذه سلامة القلوب سلامة الألسنة، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سلامة القلوب، فهم قلوبهم سليمة ويطلبون من الله عز وجل أن يلقيها سليمة ولا يحصل فيها غل وحقد وغيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الذي ينال من الصحابة لا يؤذيهم وإنما يؤذي نفسه ويضر نفسه ولا يضرهم، والذي يحصل منه ذلك تحصل منه الجناية على نفسه، وعليه أن يرضى بنفسه وأن يشفق على نفسه وأن يبتعد عن أي شيء يلحق الضرر بنفسه.
يقول السائل حفظك الله، قرأنا وسمعنا كثيرا في فضيلة بر الوالدين وصلة الأرحام، ولكن لا يزال عندنا تقصير في هذا الأمر، فنرغب في وصية ونصيحة، وأن تدعو الله لنا في هذا الجمع الطيب بأن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم ويبر بوالديهم.
الإنسان عليه أن يتقي الله ما استطاع في جميع أموره وفي كل ما هو مطلوب منه، كل ما أمر الله به عز وجل يؤتى به على قدر الطاقة، وكل ما نهى الله عنه ينتهى عنه ويترك، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والإنسان يحرص على أن يحسن إلى يعني والديه وإلى أقاربه وذوي رحمه، كما أنه يحب أن يحسن إليه بعده يحسن إلى غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وكما أنه يحب أن يبره أولاده فعليه أن يبر والديه، وكما أنه يحب أن يعني تكون غيره يصله وأن يكون على صلة به فأيضا هو أيضا يصل رحمه، لا يكون شأنه أن يكون يريد للناس أن يصلوه وأن يحسنوا إليه وهو بخلاف ذلك فيكون يعامل الناس بخلاف ما يحب أن يعامله به، فيكون من جنس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الله ينهاكم عن ثلاث، ينهاكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، منع وهات، إذا كان الشيء مطلوبا منه ما فيه إلا منع، وإذا كان الشيء له يمد يده يريد أن يحقق له ما يريد وأن يعطى ما يريد، يعطي يسأل الذي له ولا يعطي الذي عليه، بل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يعطي كل ذي حق حقه وأن يوصل إلى كل يعني حقه وأن يتقي الله عز وجل، فإذا كان أبواه موجودين يحسن إليهما ويحسن رعايتهما والإحسان إليهما، وبالنسبة لأقاربه يحسن إلى أقاربه الأقرب فالأقرب، كما قال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا جميعا لأن نقوم بما هو واجب علينا نحو آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.